بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوها بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الجنائز عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: باب ما جاء في عذاب القبر،
يعني في شأن عذاب القبر من الوعيد، وهو يشمل كل من دفن في القبر وعليه من التبعات، سواء كان من الكفر والشرك أو من الكبائر الذي توعد الله فاعلها لمن لم يغفر له. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وقوله تعالى: إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، الآية.
قال: هذه الآية تناولت أمر العذاب في الدنيا قبل الآخرة، وحمل ذلك على عذاب القبر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال أبو عبد الله: الهون هو الهوان، والهون الرفق. وقوله جل ذكره: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم.
وهذا أما العذاب العظيم فهو عذاب الآخرة، وقوله سنعذبهم مرتين يعني في الدنيا وفي عالم البرزخ، وهو عذاب القبر. نعم.
قال: وقوله تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب.
فجاء الخبر والنص بأن النار يعرضون عليها صباحا وعشيا، أو صبحا وعشيا، وكأن المراد به عذاب القبر. نعم،
أحسن الله إليكم.
يعرضون على النار يعرضون عليها غدوا وعشية، والغدو يعني الصباح. نعم.
وقال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت،
أي فينجيه الله من عذاب القبر.
وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة بهذا وزاد: يثبت الله الذين آمنوا. الآية نزلت في عذاب القبر. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح قال حدثني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أهل القليب فقال،
والمراد بأهل القليب يعني الكفار المشركين الذين قتلوا في يوم بدر، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يلقوا في قليب ودفنوا فيه. نعم.
قال
القليب هي البئر القديمة. نعم.
قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أهل القليب فقال: وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقيل له: تدعو أمواتا،
أي تكلم ناس وقد جيفوا، هكذا جاء في بعض الروايات، يعني صاروا جيفا، وهنا في هذه الرواية تكلمهم وهم أموات. نعم.
فقيل له: تدعو أمواتا؟ فقال: ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون.
نعم.
وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم ليعلمون الآن أن ما كنت أقول لهم حق،
يعني تبين لهم بعد أن قتلوا وعرفوا أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق، ولذلك لو مكنوا من الكلام لأقروا بذلك. نعم.
قال: إنهم ليعلمون الآن أن ما كنت أقول لهم حق، وقد قال الله تعالى: إنك لا تسمع الموتى.
هذا لا تسمع الموتى، يعني هذا على الأصل، لكن هؤلاء خصوا بأن أسمعهم الله جل وعلا ما قاله نبيه زيادة في النكال وزيادة في العذاب، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة قال سمعت الأشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر،
يعني ذكرت لعائشة عذاب القبر، وكانت تدعو لها بأن يقيها الله جل وعلا من عذاب القبر، وسألت عائشة رضي الله عنها نبي الله جل وعلا نبي الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فأخبرها بصحة ما قالت اليهودية.
قال فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، فقال: نعم، عذاب القبر. قالت عائشة رضي الله عنها: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر.
فكان هذا يعني من المشروع فعله لمن يصلي وعند تشهده وبعد الفراغ من التشهد، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذه وأن يجنبه عذاب القبر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: زاد غندر: عذاب القبر حق. وقال: حدثنا يحيى بن سليمان قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تقول: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة.
يعني عجب من تعجبا لما أخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا عياش بن الوليد قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. فيراهما جميعا.
وهذا ما جاء المراد من قوله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. نعم.
قال: فيراهما جميعا. قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره. ثم رجع إلى حديث أنس رضي الله عنه قال: وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين.
يسمعها يعني من هو في الدنيا غير الثقلين، يعني الجن والإنس.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تعليقه وشرحه لأحاديث الباب قوله: باب ما جاء في عذاب القبر. لم يتعرض المصنف في الترجمة
لكون يعني الإمام البخاري قال: باب ما جاء في عذاب القبر، لم يذكر أحكام عذاب القبر من حيث ثبوته أو عدم ثبوته كما ذهب إلى ذلك بعض أهل الفرق، وهل يعني يكون عذاب القبر في زمن البرزخ قبل عذاب الآخرة أو لا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: لم يتعرض المصنف في الترجمة لكون عذاب القبر يقع على الروح فقط أو عليها وعلى الجسد.
وهذا أيضا محل الخلاف بين أهل العلم، منهم من قال إن العذاب يقع على الروح، ومنهم من قال أنه يقع على الجسد والروح، ولعل هذا هو الظاهر، حيث إن الملكين يأتيان إلى الرجل بعد أن يوضع في قبره فيقعدانه ويجلسانه ثم يسألانه، فإن كان مؤمنا يثبته الله بالقول الثابت فيشهد ويعترف برسالة ونبوة النبي صلى الله عليه وسلم فينجو، وإن كان من أهل النفاق والكفر فإنه يتردد أو لا يدري فيستوجب العذاب لكل من الروح والجسد، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: لم يتعرض المصنف في الترجمة لكون عذاب القبر يقع على الروح فقط أو عليها وعلى الجسد، وفيه خلاف شهير عند المتكلمين، وكأنه تركه لأن الأدلة التي يرضاها ليست قاطعة في أحد الأمرين، فلم يتقلد الحكم في ذلك واكتفى بإثبات وجوده، خلافا لمن نفاه مطلقا من الخوارج وبعض المعتزلة.
نفى عذاب القبر، قالوا هذا لم يذكر في القرآن وبالتالي لا ينبغي أن يثبت.
قال: خلافا لمن نفاه مطلقا من الخوارج وبعض المعتزلة كضرار بن عمرو وبشر المريسي،
وهؤلاء من أئمة المعتزلة،
ومن وافقهما كضرار بن عمرو وبشر المريسي ومن وافقهما، وخالفهم في ذلك أكثر المعتزلة وجميع أهل السنة وغيرهم، وأكثر من الاحتجاج له
لما ورد من الأدلة العامة في ذلك.
قال: وذهب بعض المعتزلة كالجباء إلى أنه،
يعني أبو علي الجباء أثبت عذاب القبر لكن قال هذا خاص بالكفار دون أهل الإيمان.
قال: وذهب بعض المعتزلة كالجباء إلى أنه يقع على الكفار دون المؤمنين، وبعض الأحاديث الآتية ترد عليهم أيضا،
حيث أثبتت أن السؤال في القبر يقع للمؤمنين وللكفار، أما المؤمنين فيثبتهم الله بالقول الثابت فلا ينالهم شيء من العذاب، وأما الكفار والمنافقون فهم الذين يتخبطون ولا يثبتون ولا يجيبون على أسئلة الملائكة فيلحقهم العذاب.
قال: قوله وقوله تعالى بالجر عطفا على عذاب القبر، أي ما ورد في تفسير الآيات المذكورة،
ما ورد في عذاب القبر وفي تفصيل الآيات المذكورة.
قال: وكأن المصنف قدم ذكر هذه الآيات لينبه على ثبوت ذكره في القرآن،
يعني ليشير إلى أن القرآن ذكر عذاب القبر خلاف من أنكره من الخوارج والمعتزلة.
أحسن الله إليكم. قال: لينبه على ثبوت ذكره في القرآن خلافا لمن رده وزعم أنه لم يرد ذكره إلا من أخبار الآحاد. فأما الآية التي في الأنعام فروى الطبري وابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، الآية: قال هذا عند الموت، والبسط الضرب، يضربون وجوههم وأدبارهم، انتهى. قال ويشهد،
فهذا الإمام الطبري أورد في شرح هذه الآية أن هذا العذاب يشملهم عند الموت، يعني بعد ما يدخلون القبر.
قال ويشهد له قوله تعالى في سورة القتال فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم،
فأشار إلى أن هذا الضرب يشملهم عند الموت بعد القتال.
قال وهذا وإن كان قبل الدفن فهو من جملة العذاب الواقع قبل يوم القيامة، وإنما أضيف العذاب إلى القبر لكون معظمه يقع فيه، ولكون الغالب على الموتى أن يقبروا، وإلا فالكافر ومن شاء الله تعذيبه من العصاة،
يعني ممن لم يدفنوا يلحقهم العذاب أيضا.
قال وإلا فالكافر ومن شاء الله تعذيبه من العصاة يعذب بعد موته ولو لم يدفن، ولكن ذلك محجوب عن الخلق إلا من شاء الله،
يعني أن يعلم ذلك بأن يلهمه الله ويخبره.
قال قوله وقوله جل ذكره سنعذبهم مرتين، وروى الطبري وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط أيضا من طريق السدي عن أبي مالك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقال اخرج يا فلان فإنك منافق، فذكر الحديث. قال وفيه،
فهذا نوع يعني من التعذيب في الدنيا.
وفيه ففضح الله المنافقين. فهذا العذاب الأول، والعذاب الثاني عذاب القبر
بقوله سنعذبهم مرتين.
قال وروي أيضا من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة نحوه أو نحوه، ومن طريق محمد بن ثور عن معمر عن الحسن قال سنعذبهم مرتين، عذاب الدنيا وعذاب القبر. وعن محمد بن إسحاق قال بلغني، فذكر نحوه. وقال الطبري بعد أن ذكر اختلافا عن غير هؤلاء، والأغلب أن إحدى المرتين عذاب القبر، والأخرى تحتمل أحد ما تقدم ذكره من الجوع أو السبي أو القتل أو الإذلال أو غير ذلك،
يعني من مصائب الدنيا، فهي نوع من العذاب لهم، وما يقع فيه في القبر يكون هو العذاب الثاني من قوله سنعذبهم مرتين.
أحسن الله إليكم. قال قوله وقوله تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب الآية، قال روى الطبري من طريق الثوري عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل قال أرواح آل فرعون في طيور سود تغدو وتروح على النار فذلك عرضها،
يعني أن أخبر الله أن النار يعرضون عليها غدوا وعشية. قال بأن وضعت أرواحهم في حواصل طير سود تمر وتصبح تغدو وتروح على النار، وهو نوع من عذاب القبر.
قال ووصله ابن أبي حاتم من طريق ليث عن أبي قيس فذكر عبد الله بن مسعود فيه، وليث ضعيف وسيأتي بعد بابين في الكلام على حديث ابن عمر بيان أن هذا العرض يكون في الدنيا قبل يوم القيامة. قال القرطبي: الجمهور على أن هذا العرض يكون في البرزخ،
يعني في عذاب القبر، نعم،
وهو حجة في تثبيت عذاب القبر. وقال غيره وقع ذكر عذاب الدارين في هذه الآية مفسرا مبينا، لكنه حجة على من أنكر عذاب القبر مطلقا لا على من خصه بالكفار.
نعم، أما من خصه بالكفار فالدليل يعني يوافقه، لكن من أنكر عذاب القبر مطلقا هو الذي يعني الدليل يرده. نعم.
قال: واستدل بها على أن الأرواح باقية بعد فراق الأجساد.
نعم.
وهو قول أهل السنة كما سيأتي. واحتج بالآية الأولى على أن النفس والروح شيء واحد، لقوله تعالى: أخرجوا أنفسكم، والمراد الأرواح، وهي مسألة مشهورة فيها أقوال كثيرة، وستأتي الإشارة إلى شيء منها في التفسير عند قوله تعالى: ويسألونك عن الروح الآية،
وأن الروح والنفس بمعنى واحد.
قال: ثم أورد المصنف في الباب ستة أحاديث. أولها حديث البراء في قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. وقد أورد المصنف في التفسير عن أبي الوليد الطيالسي عن شعبة، وصرح فيه بالإخبار بين شعبة وعلقمة، وبالسماع بين علقمة وسعد بن عبيدة.
يعني فالحديث موصول متصل وليس فيه انقطاع.
قال: قوله إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد، في رواية الحموي والمستملي ثم يشهد،
يعني عندما يسألونه عن النبي ما تقول في هذا الرجل، في هذا الرجل الذي بعث فيكم.
قال: هكذا ساقه المصنف بهذا اللفظ، وقد أخرجه الإسماعيلي عن أبي خليفة عن حفص بن عمر شيخ البخاري فيه بلفظ أبين من لفظه، قال: إن المؤمن إذا شهد أن لا إله إلا الله وعرف محمدا في قبره فذلك قوله، إلى آخره.
يعني يثبت الله الذين آمنوا.
وأخرجه ابن مردوية من هذا الوجه وغيره بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عذاب القبر فقال: إن المسلم إذا شهد أن لا إله إلا الله وعرف أن محمدا رسول الله. الحديث
أنا عندما يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول هو عبد الله ورسوله وأن الله أرسله وسيشهد أنه رسول الله. نعم.
الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قوله في الطريق الثانية: بهذا وزاد يثبت الله الذين آمنوا، نزلت في عذاب القبر. قال: يوهم أن لفظ غندر كلفظ حفص وزيادة، وليس كذلك، وإنما هو بالمعنى،
يعني أن الروايتين تتفقان في المعنى قد تختلف في الألفاظ.
فقد أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه عن محمد بن بشار شيخ البخاري فيه. والقدر الذي ذكره هو أول الحديث، وبقيته عندهم يقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله ونبي محمد. والقدر المذكور أيضا أخرجه مسلم والنسائي من طريق خيثمة عن البراء
يعني أي إذا أدخل الميت قبره يأتيه ملكان فيقعدانه ويسألانه. نعم.
قال: وقد اختصر سعد وخيثمة هذا الحديث جدا، لكن أخرجه ابن مردوية من وجه آخر عن خيثمة فزاد فيه: إن كان صالحا وفق، وإن كان لا خير فيه وجد
وإن أبله. كان لا خير فيه وجد أبله. نعم.
وجد أبله. وجد أبله. وفيه اختصار أيضا. قال: وقد رواه زاذان أبو عمر عن البراء مطولا مبينا، أخرجه أصحاب السنن وصححه أبو عوانة وغيره. وفيه من الزيادة في أوله قوله: استعيذوا بالله من عذاب القبر،
ثم بين ما عذاب القبر، فأخبر أنه إذا مات الميت وأدخل قبره يأتيه الملكان ويقعدانه ويسألانه. نعم.
قال: وفيه فترد روحه في جسده. وفيه فيأتيه،
هذا دليل على أن السؤال يكون للروح والجسد.
قال: وفيه فيأتيه ملكان فيجلسان فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: دين الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له: وما يدريك؟ فيقول: قرأت القرآن كتاب الله فآمنت به وصدقت. فذلك قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت.
نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم.
آمين.
ويجعلنا من أهل الإيمان. آمين. وأن يهيمنا الجواب الحق يوم ذلك اليوم إن شاء الله.
آمين. قال: وفيه وأن الكافر تعاد روحه في جسده، فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها لا أدري. الحديث. وسيأتي نحو هذا في حديث أنس سادس أحاديث الباب، ويأتي الكلام عليه مستوفا هناك إن شاء الله تعالى. قال الكرماني: ليس في الآية ذكر عذاب القبر، فلعله سمى أحوال العبد في قبره عذاب القبر تغليبا لفتنة الكافر على فتنة المؤمن لأجل التخويف.
نعم.
ولأن القبر مقام الهول والوحشة،
فناسب ذكر ما يجري فيه من الهول والتعذيب والوحي والخوف. نعم.
قال: ولأن ملاقاة الملائكة مما يهاب منه ابن آدم في العادة. ثانيها، أي الحديث ثانيها، حديث ابن عمر في قصة أصحاب القليب، قليب بدر. وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. أورده هنا مختصرا، وسيأتي مطولا في المغازي.
وصالح يعني في كتاب المغازي عند ذكر غزوة بدر. نعم.
قال: وصالح المذكور في الإسناد هو ابن كيسان. ثالثها حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم ليعلمون الآن أن ما كنت أقول لهم حق. وهذا مصير من عائشة إلى رد رواية ابن عمر المذكورة، وقد خالفها الجمهور في ذلك، وقبلوا حديث ابن عمر لموافقة من رواه غيره عليه. وأما استدلالها بقوله تعالى إنك لا تسمع الموتى فقالوا معناها لا تسمعهم سماعا ينفعهم أو لا تسمعهم إلا أن يشاء الله.
نعم.
وقال السهيلي عائشة رضي الله عنها لم تحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم فغيرها ممن حضر.
كذلك ابن عمر لم يحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم فكلاهما روايته مرسلة لكن مراسيل الصحابة مقبولة لأنها محمولة على أنهم سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم في غير ذلك الموقف أو أخبرهم من سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة وهم ثقات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وقال السهيلي عائشة رضي الله عنها لم تحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم فغيرها ممن حضر أحفظ للفظ النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قالوا له يا رسول الله أتخاطب قوما قد جيفوا فقال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. قال وإذا جاز أن يكونوا في تلك الحال عالمين جاز أن يكونوا سامعين.
نعم.
جاز أن يكونوا سامعين إما بآذان رؤوسهم كما هو قول الجمهور أو بآذان الروح على رأي من يوجه السؤال إلى الروح من غير رجوع إلى الجسد. قال وأما الآية فإنها كقوله تعالى أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي أي إن الله هو الذي يسمع ويهدي. انتهى.
فهكذا هم عندما خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم الله أسمعهم ذلك. نعم.
قال وقوله إنها لم تحضر صحيح لكن لا يقدح ذلك في روايتها لأنه مرسل صحابي وهو محمول على أنها سمعت ذلك ممن حضره أو من النبي صلى الله عليه وسلم بعد. ولو كان ذلك قادحا في روايتها لقدح في رواية ابن عمر فإنه لم يحضر أيضا. ولا مانع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال اللفظين معا فإنه لا تعارض بينهما.
نعم.
وقال ابن التين
يعني أنهم يسمعون ويعلمون. نعم.
قال وقال ابن التين لا معارضة بين حديث ابن عمر والآية لأن الموتى لا يسمعون بلا شك لكن إذا أراد الله إسماع ما ليس من شأنه السماع لم يمتنع كقوله تعالى إنا عرضنا الأمانة الآية من سورة الأحزاب.
نعم.
وقوله فقال لها وللأرض
إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. نعم.
قال وقوله فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها
قالتا أتينا طائعين. فالله تعالى أعلمهم وسمع منهم إما نصا وإما يعني قوة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وسيأتي في المغازي قول قتادة إن الله أحياهم حتى سمعوا كلام نبيه توبيخا ونقمة. انتهى. قال وقد أخذ ابن جرير وجماعة من الكرامية من هذه القصة أن السؤال في القبر يقع على البدن فقط، وأن الله يخلق فيه إدراكا بحيث يسمع ويعلم ويلذ ويألم. وذهب ابن حزم،
وهذا يعني أمر باطل، لأن الغرض هنا أن الروح تعود إلى الجسد ويخاطبه الله روحا وجسدا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وذهب ابن حزم وابن هبيرة إلى أن السؤال يقع على الروح فقط من غير عود إلى الجسد، وخالفهم الجمهور فقالوا: تعاد الروح إلى الجسد أو بعضه كما ثبت في الحديث، ولو كان على الروح فقط لم يكن للبدن بذلك اختصاص، ولا يمنع من ذلك كون الميت قد تتفرق أجزاؤه، لأن الله تعالى قادر أن يعيد الحياة إلى جزء من الجسد ويقع عليه السؤال،
أو أن يجمع الجسد وهو الأصل. نعم،
كما هو قادر على أن يجمع أجزاءه. والحامل للقائلين بأن السؤال يقع على الروح فقط أن الميت قد يشاهد في قبره حال المسألة لا أثر فيه،
قد يشاهد في قبره حال المسألة دون أن يظهر أثر ذلك، لكن هذا يعني أمر مستبعد، حيث إن الميت إذا وضع في قبره لا يشاهد أحد. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: والحامل للقائلين بأن السؤال يقع على الروح فقط أن الميت قد يشاهد في قبره حال المسألة لا أثر فيه من إقعاد ولا غيره، ولا ضيق في قبره ولا سعة.
نعم،
وكذلك غير المقبور كالمصلوب، وجوابهم أن ذلك غير ممتنع في القدرة، بل له نظير في العادة وهو النائم، فإنه يجد لذة وألما لا يدركه جليسه.
نعم،
بل
إذا كان هذا في النائم وهو في الدنيا قبل الموت، فإن ما يخبر به الشارع عن أحوال الموتى يقع حقيقة، وإن لم يدركه من أراد أن يتقصى أو يتتبع ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: بل له نظير في العادة وهو النائم، فإنه يجد لذة وألما لا يدركه جليسه، بل اليقظان قد يدرك ألما أو لذة لما يسمعه أو يفكر فيه ولا يدرك ذلك جليسه، وإنما أتى الغلط من قياس الغائب على الشاهد، وأحوال ما بعد الموت على ما قبله.
وهذا ليس من حق من أن يتصوروه، لأن قدرة الله جل وعلا فوق هذه المسائل المادية. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: والظاهر أن الله تعالى صرف أبصار العباد وأسماعهم عن مشاهدة ذلك، وستره عنهم إبقاء عليهم لئلا يتدافنوا، وليست للجوارح الدنيوية قدرة على إدراك أمور الملكوت إلا من شاء الله. وقد ثبتت الأحاديث بما ذهب إليه الجمهور، كقوله أن إنه ليسمع خفق نعالهم.
نعم،
وقوله: تختلف أضلاعه لضمة القبر، وقوله: يسمع صوته إذا ضربه بالمطراق.
كل من يعني من في السماوات والأرض. نعم، أو كل من في الأرض إلا الثقلين. نعم،
قال: وقوله: يضرب بين أذنيه، وقوله: فيقعدانه، وكل ذلك من صفات الأجساد. وذهب أبو الهذيل ومن تبعه إلى أن الميت لا يشعر بالتعذيب ولا بغيره إلا بين النفختين. قالوا وحاله كحال النائم والمغشي عليه لا يحس بالضرب ولا بغيره إلا بعد الإفاقة.
وهذا القول فيه أن تجرون على ما جاء به الخبر من الشارع صلى من الشارع. نعم
أحسن الله إليكم. قال والأحاديث الثابتة في السؤال حال تتولي أصحاب الميت عنه ترد عليهم. ثم قال تنبيه: وجه إدخال حديث ابن عمر وما عارضه من حديث عائشة في ترجمة عذاب القبر أنه لما ثبت لما ثبت من سماع أهل القليب لما ثبت من سماع أهل القليب كلامه وتوبيخه لهم دل إدراكهم الكلام بحاسة السمع على جواز إدراكهم ألم العذاب ببقية الحواس بل بالذات إذ الجامع
بالذات
نعم. قال إذ الجامع بينهما وبين بقية الأحاديث أن المصنف أشار إلى طريق من طرق الجمع بين حديثي ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم بحمل حديث ابن عمر على أن مخاطبة أهل القليب وقعت وقت المسألة، وحينئذ كانت الروح قد أعيدت إلى الجسد. وقد تبين من الأحاديث الأخرى أن الكافر المسؤول يعذب. وأما إنكار عائشة رضي الله عنها فمحمول على غير وقت المسألة فيتفق الخبران.
هذه كلها أمور يعني في عالم الغيب ما ينبغي أن يخاض في مثلها، وفي يعني الكلام في قبوله ورده، لأنها أمور مغيبة، ويجب علينا أن نؤمن بما جاء وما قاله الشرع في أمور الغيب، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال ويظهر من هذا التقرير وجه إدخال حديث ابن عمر في هذه الترجمة، والله أعلم. ثم قال رابع أحاديث الباب حديث عائشة في قصة اليهودية. قوله سمعت الأشعث هو ابن أبي الشعثاء سليم بن الأسود المحاربي. قوله عن أبيه في رواية أبي داود الطيالسي عن شعبة، وكاتبها شبعة شعبة
عن شعبة
عن شعبة عن أشعث قال سمعت أبي. قوله أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر، وقع في رواية أبي وائل عن مسروق عند المصنف في الدعوات قال دخلت علي عجوزان من عجز يهود المدينة،
يعني أنهم امرأتين وليست واحدة،
فقالتا لي إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قال وهو محمول على أن إحداهما تكلمت وأقرتها الأخرى على ذلك فنسبت القول إليهما مجازا، والإفراد يحمل على المتكلمة. قال ولم أقف على اسم واحدة منهما. وزاد في رواية أبي وائل قال فكذبتهما
يعني لأن ما سمعت بأمر عذاب القبر، لكنها لما أخبرت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأقر إثبات عذاب القبر رجعت عن تكذيبهما. نعم
أحسن الله إليكم. قال ووقع عند مسلم من طريق ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي امرأة من اليهود وهي تقول هل شعرت أنكم تفتنون في القبور هل شعرت أنكم تفتنون في القبور قالت فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنما يفتن يهود. قالت عائشة رضي الله عنها فلبثنا ليالي ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟ قالت عائشة رضي الله عنها فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ من عذاب القبر.
يعني أن الله أوحى إليه بذلك بعد أن تكلم في ذلك عجائز يهود. نعم.
قال وبين هاتين الروايتين مخالفة، لأن في هذه أنه صلى الله عليه وسلم أنكر على اليهودية، وفي الأولى أنه أقرها.
ولعل الرواية كان فيها تفصيل أو اختصار انتهى به إلى ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال النووي تبعا للطحاوي وغيره هما قصتان، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم قول اليهودية في القصة الأولى، ثم أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أحسن الله إليكم. قال هما قصتان، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم قول اليهودية في القصة الأولى، ثم أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولم يعلم عائشة. فجاءت اليهودية مرة أخرى فذكرت لها ذلك، فأنكرت عليها مستندة إلى الإنكار الأول، فأعلمها النبي صلى الله عليه وسلم بأن الوحي نزل بإثباته انتهى. وقال الكرماني يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ سرا، فلما رأى استغراب عائشة حين سمعت ذلك من اليهودية أعلن به انتهى. قال وكأنه
والشاهد في هذا يعني والغرض من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعلم بذلك أثبته وأقره وأخبر بأم المؤمنين به، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال وكأنه لم يقف على رواية الزهري عن عروة التي ذكرناها عن صحيح مسلم، وقد تقدم في باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف من طريق عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية جاءت تسألها فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر، فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله من ذلك.
ثم يعني أعوذ بالله من ذلك. نعم.
ثم ركب ذات غداة مركبا فخسفت الشمس، فذكر الحديث. وفي آخره ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. وفي هذه موافقة لرواية الزهري وأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن علم بذلك، وأصرح منه ما رواه أحمد بإسناد على شرط البخاري عن سعيد بن عمرو بن سعيد الأموي عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية كانت تخدمها فلا تصنع عائشة إليها شيئا من المعروف إلا قالت لها اليهودية وقاك الله عذاب القبر. قالت فقلت يا رسول الله هل للقبر عذاب؟ قال كذبت يهود، لا عذاب دون يوم القيامة. ثم مكث بعد ذلك ما شاء الله أن يمكث، فخرج ذات يوم نصف النهار وهو ينادي بأعلى صوته: أيها الناس استعيذوا بالله من عذاب القبر.
يعني فأوحي إليه بذلك،
قال: أيها الناس استعيذوا بالله من عذاب القبر، فإن عذاب القبر حق. وفي هذا كله أنه صلى الله عليه وسلم إنما علم بحكم عذاب القبر إذ هو بالمدينة في آخر الأمر، كما تقدم تاريخ صلاة الكسوف في موضعه، كما تقدم تاريخ،
نعم،
تاريخ صلاة الكسوف في
يعني
موضعه،
يعني كان في المدينة ولم يكن قبل الهجرة.
قال: وقد استشكل ذلك بأن الآية المتقدمة مكية، وهي قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا، الآية، وكذلك الآية الأخرى المتقدمة وهي قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. والجواب أن عذاب القبر إنما يؤخذ من الأولى بطريق المفهوم، بطريق المفهوم من حق من لم يتصف بالإيمان.
نعم، أن ذاك خاص بالكفار يعني.
وكذلك بالمنطوق في الأخرى في حق آل فرعون، وإن التحق بهم من كان له حكمهم من الكفار.
وأما المؤمنون فإنما عرف ذلك بالمفهوم. نعم.
قال: فالذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو وقوع عذاب القبر على الموحدين. ثم أعلم صلى الله عليه وسلم أن ذلك قد يقع على من يشاء الله منهم، فجزم به، وحذر منه وبالغ في الاستعاذة منه تعليما لأمته وإرشادا، فانتفى التعارض بحمد الله تعالى. وفيه دلالة على أن عذاب القبر ليس بخاص بهذه الأمة بخلاف المسألة ففيها،
يعني لأنه شمل آل فرعون وهم ليسوا من هذه الأمة. نعم.
قال: وفيه دلالة على أن عذاب القبر ليس بخاص بهذه الأمة بخلاف المسألة ففيها اختلاف سيأتي ذكره آخر الباب. قوله: قال: نعم عذاب القبر، كذا للأكثر، زاد في رواية الحموي والمستملي: حق، وليس بجيد، لأن المصنف قال عقب هذه الطريق زاد غندر: عذاب القبر حق،
يعني أنه ليس من قول البخاري وإنما هو من قول محمد بن جعفر غندر. نعم.
قال: فتبين أن لفظ حق ليست في رواية عبدان عن أبيه عن شعبة، وأنها ثابتة في رواية غندر عن شعبة وهو كذلك. وقد أخرج طريق غندر النسائي والإسماعيلي كذلك، وكذلك أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة. ثم قال الحافظ:
فكأنه ثابت عن شعبة من خلال رواته كغندر ومن ذكره هنا في الراوي عن شعبة. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: تنبيه، وقع قوله زاد غندر إلى آخره في رواية أبي ذر وحده، ووقع ذلك في بعض النسخ عقب حديث أسماء بنت أبي بكر وهو غلط. ثم قال: خامسها حديث أسماء، بنت أبي بكر رضي الله عنهما، أورده مختصرا،
يعني من الأحاديث الستة التي ذكرت في هذا الباب.
قال: أورده مختصرا جدا بلفظ: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة وهو مختصر وقد ساقه يعني النسائي
يعني مختصر عن غيره من الروايات التي ذكرت فتنة عذاب القبر. نعم.
قال وقد ساقه النسائي والإسماعيلي من الوجه الذي أخرجه منه البخاري فزاد بعد قوله ضجة حالت بيني وبين أن أفهم آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سكت ضجيجهم قلت لرجل قريب مني أي بارك الله فيك ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر كلامه؟ قال قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال. انتهى.
هذا الحديث هذا موضوع الشاهد من ذكر فتنة أو عذاب القبر في حديث أسماء رضي الله عنها.
أحسن الله إليكم. قال وقد تقدم هذا الحديث في كتاب العلم وفي الكسوف من طريق فاطمة بنت المنذر عن أسماء بتمامه، وفيه من الزيادة قوله يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل الحديث.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.